بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال رحمه الله: قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، الآية اختلفوا فيه، أي هذا الذي أمر الله نبيه أن يتلو على هذه الأمة نبأه، من هو هذا الرجل؟ فقال ابن عباس: هو بلعم ابن باعورة. وقال مجاهد: هو بلعام ابن باعر. وقال عطية عن ابن عباس: كان من بني إسرائيل. وروي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين. وقال مقاتل: هو من مدينة بلقاء. هذا القول أنها هذه الآية في بلعم أو بلعام ابن باعورة صح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك عن ابن عباس، أثر ابن مسعود أخرجه الطبري، وكذلك ابن أبي حاتم والنسائي في سننه الكبرى في التفسير، وأثر ابن عباس من طرق عند الطبري. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال وهذا الذي ذكره في قصة بلعام صحيح، قد ذكره غير واحد من السلف، لأنها فيه. ثم القصة الواردة فيه، هذه القصة التي سيسوقها البغوي، هي من الإسرائيليات. قال وكانت قصته على ما ذكره ابن عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم، أن موسى لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام، أتى قوم بلعم إلى بلعم، وكان عنده اسم الله الأعظم، فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير، وإنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله أن يردهم عنا. قال: ويلكم، نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون، كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ وإني إن فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي. فراجعوه وألحوا عليه، فقال: حتى أؤامر ربي. وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في المنام، فآمر في الدعاء عليهم، فقيل له في المنام: لا تدعوا عليهم. فقال لقومه: إني قد آمرت ربي وإني قد نهيت. فأهدوا إليه هدية فقبلها، ثم راجعوا فقال: حتى أؤامر، فآمر فلم يحر إليه شيء، لم يحر أي لم يرجع من حار يحور. فقال: قد آمرت فلم يحر إلي شيء، فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى. فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن، فركب أتانا له متوجها إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل وقال له حسبان. فلما سار عليهم غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أذلقها قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت، ففعل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت فضربها حتى أذلقها، أذن الله لها بالكلام. فكلمته حجة عليه فقالت ويحك يا بلعم أين تذهب بي؟ ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع، فخلى الله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حسبان جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه يا بلعم أتدري ماذا تصنع؟ إنما تدعو لهم علينا. فقال هذا ما لا أملكه، هذا شيء قد غلب الله عليه. فاندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والخديعة، فسأمكر لكم أحتال، جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبيعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنه إذا زنى رجل واحد منهم كفيتموهم. ففعلوا، فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبة بنت صور برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري بن شلوم رأس سبطي شمعون بن يعقوب، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى فقال إني أظنك ستقول هذه حرام عليك، قال أجل هي حرام عليك لا تقربها، قال فوالله لا أطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت، وكان فنحاس ابن العيزار ابن هارون صاحب أمر موسى، وكان رجلا قد أعطي بسطة في الخلق وقوة في البطش، وكان غائبا حين صنع زمري بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يجوس بني إسرائيل فأخبر الخبر، فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل عليهم القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافع ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الحربة إلى لحيته في نسخة لحيته، وكان بكر العيزار، وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيه. ورفع الطاعون فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرء إلى أن قتله فنحاس، فوجده قد هلك منهم 70,000 في ساعة من النهار، فمن هنالك يعطي بني إسرائيل ولد فنحاس من كل ذبيحة ذبحوها القبة الكرش والذراع واللحي لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه وإسناده إياها إلى لحيته. والبكر من كل أموالهم وأنفسهم، لأنه كان بكر العيزار. وفي بلعم أنزل الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية. وهذا الخبر من أخبار بني إسرائيل، وظاهر القرآن أنه كان رجلا عالما ثم مال إلى الدنيا واتبع هواه وصار إلى هذا الحال. فليس فيها أنه واجه نبي الله وأنه أراد أن يدعو عليه، بل القرآن يخبر أنه رجل صاحب علم آتاه الله الآيات ثم مال إلى الدنيا واتبع الهوى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. قال: وقال مقاتل: إن ملك البلقاء قال لبلعام: أدعو الله على موسى. فقال: إنه من أهل ديني لا أدعو عليه. فنحت خشبة ليصلبه، فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه. فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربها، فقالت: لم تضربني؟ إني مأمورة، وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي. فرجع وأخبر الملك، فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك. فدعا على موسى بالاسم الأعظم ألا يدخل المدينة، فاستجيب له، ووقع موسى وابن إسرائيل في التيه بدعائه. فقال موسى: يا رب، أي ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: في بدعاء بلعام. قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان، فنزع الله عنه المعرفة وسلخه منها، فخرجت من صدره كحمامة بيضاء، ذلك قوله: فانسلخ منها. وهذا معضل وأيضا منكر. مقاتل متهم بالكذب، يروي هذا الخبر وفيه نكارة استجابة دعاء رجل على نبي الله. فإذن نزول الآية وأن نزلت وأنها في رجل، هذا الرجل اسمه بلعام بن باعورة، هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم دون هذه القصص والزيادات. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت الثقفي. إلى هنا هذا ثابت عن عبد الله بن عمرو، سنده صحيح أيضا عند ابن أبي حاتم والطبري والنسائي. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أن يسلم. وما دون ذلك من القصص هذا لم أرى له إسناد يثبته. نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكانت قصته أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا، فرجى أن يكون هو ذلك الرسول. فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به، وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة، وكان قصد بعض الملوك. فلما رجع مر على قتلى بدر، فسأل عنهم، فقيل قتلهم محمد، فقال: لو كان نبيا ما قتل أقرباءه. فلما مات أمية أتت أخته فارعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفاة أخيها، فقالت: بينما هو راقد أتاه آتيان فكشفا سقف البيت، فنزلا فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: أوعى؟ قال: وعى. قال: أزكى؟ قال: أبى. يعني وعى فهم حفظ، لكنه لم ينفعه ذلك، لم يزكي. قال: فسألته عن ذلك، فقال: خير أريد به فصرف، خير أريد به فصرف عني. فغشي عليه، فلما أفاق قال: كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزولا، ليتني كنت قبل ما قد بدالي في قلال الجبال أرعى الوعولا، إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشديني من شعر أخيك. فأنشدته بعض قصائده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. فأنزل الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية. وفي رواية ابن عباس وفي رواية عن ابن عباس أنها نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل، وكان قد أعطي له 3 دعوات مستجابات، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت: اجعل لي منها دعوة، فقال: لك منها واحدة، فما تريدين؟ قالت: ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا لها فجعلت أجمل امرأة في بني إسرائيل، فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه، فغضب الزوج ودعا عليها فصارت كلبة نباحة، فذهبت فيها دعوتان، فجاء بنوها وقالوا: ليس لنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة نباحة والناس يعيروننا بها، ادعو الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها. فدعا الله فعادت كما كانت، فذهبت فيها الدعوات كلها. وهذا ذكره الواحدي وغيره. والقولان الأولان أظهر، لأنها في بلعام أو في أمية بن أبي الصلت. قال الطبري ابن جرير رحمه الله كلمة نقلها هنا عندنا في الحاشية، قال: والصواب من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبر رجل كان صالحا آتاه الله حججه وأدلته، وهي الآيات، وجائز أن يكون الذي آتاه الله ذلك بلعم، وجائز أن يكون أمية، ولا خبر بأي الرجلين المعني يوجب الحجة، ولا في العقل دلالة على أي ذلك المعني به من أي، فالصواب أن يقال فيه ما قال الله، ونقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله. إذن هذا الذي يجب أن يصار إليه في تفسير كلام هذا الرجل: قص الله تعالى علينا خبره. ليس هناك فائدة من معرفة من هو هذا الرجل، لو كان هناك فائدة من معرفة من هو لذكرها الله تعالى، ولكن الفائدة والموعظة في قصته، فقص الله تعالى علينا هذه القصة للاتعاظ. رجل آتاه الله العلم، آتاه الله الحجج، انسلخ من ذلك، مال عنه، أقبل على الدنيا، أخلد إلى الأرض، تابع هواه، فذمه الله وجعل له مثلا بالكلب. ولو كان في تحديده وتعيينه فائدة لذكر في القرآن، وهذا سبق التنبيه عليه، أن الأشياء التي سواء كانت أماكن أو أسماء أو ذوات أبهمها الله تعالى، فإنما أبهمها الله تعالى في القرآن لأنه لا فائدة في تعيينها، ولكن الفائدة مما حصل لها أو اعتراها من الخبر. فذكر الله تعالى ما نستفيد، ذكر الله تعالى ما نستفيده، والذي لا فائدة فيه لم يذكره، فلا نتعب أنفسنا في البحث عنه وتطلبه وهو ليس عليه دليل يدل عليه، لو كان في فائدة لذكره الله تعالى. قال: وقال الحسن بن كيسان: نزلت في منافقي أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبل، فذلك قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال ابن عباس: والسدي اسم الله الأعظم. وقال ابن زيد: كان لا يسأل شيئا إلا أعطيه. وقال ابن عباس في رواية أخرى: أوتي كتابا من كتب الله فانسلخ، أي خرج منها كما خرج منها كما تنسلخ، أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها. فأتبعه الشيطان أي لحقه وأدركه فكان من الغاوين. ولهذه القصة تتم من ستأتي إن شاء الله. هذه عدة أوراق. يقول: توفي البارحة الشيخ وهب الديفاني رحمه الله وغفر له، فنرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له. كان قد أصيب بمرض وأثر عليه الحر، قبل 3 أو 4 أيام يتصلون يريد أن ينتقل إلى هذا المكان، يريد بيتا، فشاء الله تعالى له ذلك، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.